الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إذن يستفاد من هذا الحديث، وهو حديث ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية متفق عليه. إذن يستفاد من الحديث أو من فوائد هذا الحديث إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، إثبات الأصابع لله لإقراره صلى الله عليه وسلم الحبر، كما قلنا هذا مما لم يحرف في التوراة، مما لم يحرف في التوراة، لأن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أن لله تعالى أصابع وهي تليق بجلاله وعظمته، ولا تماثل ولا تشبه أصابع المخلوقين، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، لأنه يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن إثبات الأصابع لله لإقرار صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما قال. والإصبع إصبع أو إصبع حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس المراد بقوله على إصبع كما حرفه بعض أهل التعطيل، قالوا: سهولة تصرف السماوات والأرض، يعني جعل السماوات والأرض على إصبع أو السماوات على إصبع والأرض على إصبع، من يسهل عليه التصرف. خدموا قليلا في بعض الإخوة في مكان، فقال أهل التعطيل: سهولة التصرف في السماوات والأرضين. وهذا تحريف للنصوص، تحريف للنصوص، ولا يقول أهل التعطيل أهل التحريف، ولا نقول أهل التأويل، إنما يقال أهل التحريف، هذه اللفظة أولى بنبذ هؤلاء أهل التعطيل بأهل التحريف، هم يقولون: نؤول. هذا ليس بتأويل، إنما هو تحريف، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، هنا صرف اللفظ عن ظاهره لغير قرينة، إذن هذا يسمى تحريف. فقال هنا: بل هذا خطأ مخالف لظاهر اللفظ والتقسيم، لأنه صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك بإقراره لقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن في الوي قلب وكذا يشاء، بين أصبعين من أصابع الرحمن، والأصابع حقيقية. قوله هنا: بين أصبعين، لا يلزم المماسة، لا يلزم المماسة، لا يلزم المماسة، يعني أهل التحريف دائما يحرفون الكلم عن مواضعه، يصرفون عن ظاهره المراد، لأن الأصل كما ذكر الشيخ الأثيمين في القاعدة المثلى أن الأصل في الأسماء والصفات الحمل على الظاهر المتبادر إلى الذهن من المعنى اللغوي، لقاعدة من قوله الأصل ظاهر، ولا يلزم من الحمل على الظاهر التشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أن يشبه شيء في مخلوقاته عن ذاته وصفاته، لأنه قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن قوله بين أصبعين لا يلزم المماسة، لا يلزم منه المماسة، وله مضيع في القرآن. ألا ترى قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السماء والأرض السحاب بينهما هل يلزم مماسة السحاب للسماء أو يلزم مماسة السحاب للأرض؟ لا، بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يلزم منه أي مماسة. كيف هذا يقال؟ الكيف مجهول كما قال إمام مالك القاعدة، عندما سئل كيف استوى الرحمن قال الكيف مجهول والاستواء معلوم، الأصبع معلوم والكيف مجهول. الله تعالى يقلب القلوب أو القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كيف الكيفية مجهولة، لكن المعنى هنا معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. إذا السماء يعني السحاب بين السماء والأرض، ولا يلزم مماسة السحاب للسماء ولا الأرض، وهو بينهم كذلك أصبع من أصابع الرحمن أو أصبع القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن ولا يلزم منه المماسة. تقول مثلا مدينة بومرداس بين العاصمة وتيزي وزو مثلا، هل يلزم المماسة؟ هل يلزم يعني أن تكون متصلة بالعاصمة متصلة تيزي وزو؟ لا، بينهما أذن، ولا يلزم في الكلام الاتصال لا يلزم أن تكون متصلة بهما. تقول شعبان بين ذي القعدة وجمانة ولا يلزم الاتصال، لأن قبل شعبان رجب، فرجب شعبان شهر القربة، فلا يلزم كذلك الاتصال. قد رد على هؤلاء المحرفين كما ثبت كذلك لا يلزم أن يكون واليا له، تبين أن البينية لا تستلزم الاتصال والبينية لا تستلزم المماسة، البينة لا تستلزم الاتصال في الزمن ولا تستلزم المماسة، ولا اتصال في الزمن ولا في المكان، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجه المصلي. هذا حديث يعني إذا صلى الإنسان ولم يلتفت فيكون وجهه قبل وجه وجه المصلي قبل وجه الله سبحانه وتعالى، إذا التفت الإنسان تركه الله سبحانه وتعالى. قوله هنا يكون قبل وجه المصلي، لا يلزم من المقابلة، يعني وجه المصلي يكون مقابل وجه الله سبحانه وتعالى، لا يلزم من المقابلة أن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي يصلي إليها، لا يلزم أن يكون الله تعالى وراء الجدار أو السترة التي يصلي إليها، ثم المقابلة لا يلزم منها أن يكون بينه وبين الجدار أو يكون بينه وبين السترة التي يصلي إليها، فهو قبل وجهه وإن كان على عرشه، وإن كان على عرشه الله سبحانه وتعالى مع الخلق، معهم وهو معكم أينما كنتم، كما قال شيخ الإسلام بعض مثلا كما يقال القمر معنا فهو في السماء، إذا ما مسافر مشى في الصحراء أو في فلات الأرض قال القمر معنا، ولا يلزم المخالطة، القمر في السماء، الله سبحانه وتعالى خلق لكن في السماء على العرش استوى، كذلك قبل وجه المصلي ولا يلزم أن يكون بينه وبين السترة. مثاله ضرب مثالنا الشمس حين تكون في الأفق، الشمس تكون في الأفق أو القمر يكون في الأفق في السماء عند الشروق أو الغروب، فإن من الممكن أن تكون قبل وجهك وهي في العلو، الله تعالى كذلك يكون قبل وجه المصلي وهو في العلو على العرش، ويكون مع الخلق وهو في العلو مع أو فوق عرشه، فوق عرشه. فهنا تبين بهذا أن هؤلاء المحرفين على ضلال، هؤلاء المحرفين على ضلال، قل نشأ له التعطيل من شبهة التشبيه، لهذا وقعوا في تعطيل بين التشبيهين، نشأ له التشبيه. فعندما نشأ له التشبيه قال إذا كبرت عليه تصف بالصفات، معناه في المخلوق يتصف بالصفات، إذا يلزم منه مشابهة. شوف يعني الله، فقال إذا كان يلزم منه المشابهة وتشبيه الله بالخلق هذا كفر، إذا ماذا نفعل؟ نعطل. فإذا عطل الله سبحانه وتعالى من صفاته هل وصفناه بالكمال أو بالنقص؟ بالنقص. إذن فشبهناه بالناقص. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أهل التعطيل وقعوا في تعطيل بين تشبيهين، بدأوا بالتشبيه ووقعوا في التشبيه، لا بدأوا في التشبيه ووقعوا في التشبيه، لكن في وسط التعطيل هم عطلوا، لأن إذا عطلت الله تعالى من صفاته فالمعطل عن الصفة أو الناقص هو المخلوق، والله تعالى كامل في أسمائه وصفاته، كامل في ربوبيته، كامل في ألوهيته، له الكمال المطلق، له العظمة المطلقة، له القدرة المطلقة، له القوة المطلقة، هذا الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تحيطون به علما، الله تعالى لا يحيط أحد به، والعقل قاصر أن يحيط وش بصفات الله وأسمائه. فعلينا التسليم. لهذا طريقة السلف، طريقة السلف كانت التسليم بالخبر أو التصديق بالخبر، قولا التصديق بالخبر إذا جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، قولا. إذا تبين هذا بهذا بأن هؤلاء المحرفين على ضلال، وأن من قال إن طريقتهم يرد كذلك شيخ ابن عمر، لأن أهل الضلال يقولون طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم، يعني كثرة الكلام أعلم، فظنوا بأن كثرة الكلام هو إيه؟ هي كسرب بخير يحسبه الظمأن ماء لكنه سرب ليس بعلم، إنما كما وصفه شيخ الإسلام تيمية هو جهل مركب، لأن الجهل مركب إذا عرفته تقول إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، نبين لكم بأنه جهل، يعني ما عليه المتكلمون كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره هو الجهل المركب ليس بالعلم، لأن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جزيلا. وانظر هل معهم العلم أو معهم الجهل؟ معهم الجهل، لأن في الواقع الله تعالى يتصف بصفات، الله تعالى أعلم بنفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه سبحانه وتعالى، هو الذي قال الرحمن عرش استوى، هو الذي قال ليس كمثله شيء، وهو الذي قال وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء أو السميع البصير. فالله تعالى يتصف بصفات الكمال والجلال على وجه يليق به، يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه. نحن نأخذ الخبر من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المتكلمون نثبت لكم بأنه عندهم جهل مركب، لأن الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو في الواقع. الواقع الله تعالى يتصف بصفات الكمال والجلال على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وسمع البصير، أو لا يتصف بصفاته، يتصف بصفاته. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس في التمويه، والعلم ونصبه كان خلاف استثاثا بين الرسول بين قوله فقيه، العلم قال الله قال رسول قال الصحابة. هل هم أخذوا علومهم من الكتاب والسنة على فهم السلف، أو أخذوها من الكلام ومن عقولهم القاصرة؟ أخذوا من عقولهم، فنشأ قولهم هذا من التصور، يعني تصور هنا، يعني التصور قد يكون موافق وقد يكون مخالف للواقع، لكن تصوره مخالف للواقع، أدركه بخلاف الواقع، ولهذا كان كلامهم كله من الجهل المركب كما يقول شيخ الإسلام تيمية، لأن في الواقع أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال، وله الكمال المطلق من كل وجه. إذن أهل الكلام متناقضون، قالوا طريقة السلف أسلم وطريقتنا يعني طريقة الكلام أعلم وأحكم، يرد عليهم بأن الطريقة التي إذا كانت أسلم يلزم منها أن تكون أعلم وأحكم، يلزم منها أن تكون أعلم وأحكم، هم تناقضوا. قولهم أن طريقتهم أعلم وأحكم فقد ضل، يعني من قال بهذا القول كيف؟ من المشروع عندهم قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني ماذا هو طريقتهم؟ قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فظنوا بأن هذه التصورات والكلام هو العلم، العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة، من خرج على إجماع السلف فقد ضل، هم خرجوا على إجماع منه. هل تكلم أحد من الصحابة مثل ما تكلم به أشاعرة أو متردية أو جهمية أو معتزلة أو هكذا؟ لم يتكلم أحد منهم، بل الإجماع استقر على إثبات الصفة، إثبات يقول إثبات فرش بلا تشبيه وتنزيل بلا تعطيل، نثبت بلا تشبيه ننزل الله بلا تعطيل، فلان لا يلزم من الإثبات التشبيه، لماذا؟ لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرد عليهم هذا القول، يعني قوله طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا القول على ما فيه من التناقض فقد يوصل إلى الكفر. مقالة تعطيل أصلها مقالة كفرية، مقالة تعطيل، لهذا تجد مثلا ابن مبارك أو إمام أحمد، إمام أحمد مثلا يقول من قال كلام الله مخلوق فهو كافر، هذا تعطيل لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صح لا؟ تجد هذه العبارات كثيرة في كتب السلف. إذن قولهم هذا فيه تناقض، لأنهم قالوا طريقة السلف أسلم، كيف نرد عليهم؟ طريقة قالوا طريقة السلف أسلم، ولا يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم، كما قلنا أن الأسلم يلزم منها أن تكون أعلم وأحكم، صح لا؟ لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب، لا سلامة إلا بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب، هذا الأول. إذا تناقض في قولي، الثاني يقال أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ هل التعطيل والتحريف فيه حكمة؟ بس طبعا فيه جهل. أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ فلا العلم في الإثبات، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، الذي عليه الصحابة هو العلم، العلم مع الصحابة ليس مع الخالف، العلم مع السلف، فعلم السلف أسلم أو طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، لأن العلم معه، لماذا؟ لأنه موافق للواقع، وطريقة الخلف مخالف للواقع، فهو جهل مركب. ثالثا أرد عليهم يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أو المخالفون أعلم، هذا أرد عليهم رد قوي جدا، أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقال هل أنتم أعلم بالله من الله؟ هل أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لا، إن قالوا نعم كفروا وإن قالوا لا خصموا، فكيف ترد عليهم؟ هل أنتم أعلم بالله من الله؟ قالوا إن قالوا نعم قالوا أنتم كفار، إن قالوا لا خصموا، هل أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قالوا نعم كفروا، وقالوا لا خصموا فلان. إذن فهؤلاء المخالفون يلزم أن يكونوا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن طريقة السلف هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الطريقة السلفية هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة رضي الله عليهم. هذا العلم، هذا قال ابن القيم، شوف الفقيه، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم واسمك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. رابعا أنها قد تصل الكفر، هذه المقالة قد تصل الكفر لأنها تستلزم تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي أخبرنا عن ربه، أوتيت القرآن مثله معه إن هو إلا وحي يوحى. تركت فيكم معي لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. إذن يلزم منه تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتسفيهه، فتجهيله ضد العلم وتسفيهه ضد الحكمة، وهذا خطر عظيم، هم على خطر عظيم هؤلاء المتكلمون. فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحا، لأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها، لم يتكلم السلف في هذه المسائل التي تكلم فيها الأشاعرة والكلابية والمتريدية والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام. فإن خوضه في هذه الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الحيرة والشك، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فلو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ولم يتنطعوا لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف، حتى أن بعض أئمة الكلام كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه العجوز، قال الآن أموت على عقيدة عجائز ليس أبوها، فكان يتمنى أن يموت على عقيدة العجائز، لأن عقيدة العجائز عقيدة الفطرة، عقيدة السلفية توافق الفطرة، ولا عقيدة أهل الكلام تخالف الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وقال العلماء الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام السنة، يعني لأن كما قال البربهاري قال الإسلام هي السنة والسنة هي الإسلام، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريقة سلفية، إنما هي طريقة خلفية، طريقة أهل البدع، أهل البدع والضلال. إذن ويقول بعضهم ها أنا أموت على عقيدة عجائز ليس صبور، وهذا من شدة ما وجد من الشك والقلق والحيرة. فتجدهم أكثر الناس حيرة عند الموت، لهذا أكثر الناس شكا عند الموت أو حيرة هم أهل الكلام، وأكثر الناس ثباتا عند الموت هم أهل السنة، لأنهم على يقين على علم، وأما أهل الكلام في شك وحيرة من أمره وقلق. قوله لا تظن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان عليها أبدا، ولا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة، وإلا ابتلي بالشك والقلق والحيرة، ولهذا قال بعضهم أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنه جرى أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، فما بالك والعياذ بالله بالشك عند الموت يختم الإنسان برد الإيمان، لأنه يعني مخالف الإيمان، تحريف النصوص هذا مخالف للإيمان، لماذا؟ لأنه يعني مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للعلم، مخالف لليقين، ولهذا تجدهم في شك وحيرة وقلق عند الموت. لكن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهولة وبما جرى عليه السلف وما كان عليه السلف من إجماعهم، ونقول كما قال الرازي وهو من علمائه ورؤسائهم، يقول الرازي هو من علمائهم، يعني فائدة أن الرازي هو من نظر المذهب الأشعري، في العقيدة الأشعرية، لأن الإمام الأشعري رحمه الله تاغ من عقيدته الأشعرية. مر الإمام الأشعري على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، عاش فيها 40 سنة، لأنه كان ربيب أبو علي الجبائي المعتزلي، 40 سنة على الاعتزال. ثم انتقل إلى الطريقة، إلى طريقة الكلابية أو العقيدة الكلابية. العقيدة الأشعرية هي عقيدة الكلاب محمد بن كلاب، تسمى العقيدة الكلابية، فنسبت الإمام الأشعري، والذي نشرها ونظرها هو الإمام الرازي رحمه الله. فتراجع عن قوله يعني في الاعتزال إلى قول الكلابية، ثم تراجع في آخر عمره إلى عقيدة السلف الإمام الأشعري. والأشاعرة يعلمون بأن الإمام الأشعري رجع عن عقيدته الثانية الكلابية التي ينتسب إليها الأشعري، يقولون العقيدة الأشعرية، فرجع إلى عقيدة السلف كما ذكر الإبان. والإبانة نسبتها صحيحة عند العلماء المحققين كما العساكر، نسبها الإمام الأشعري ابن عساكر، فنسب هذه الإبانة، لأن الأشاعرة يقول هذه الإبانة ليست الإمام الأشعري، لا، هذه الإبانة الإمام الأشعري، ونسبها أئمة كلام ابن عساكر وغيرهم في تراجم في ترجمة الإمام الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة، ولهذا هو يقول هذه عقيدة وش؟ عقيدة الإمام أحمد إمام أهل السنة الموجه. فرجع إلى عقيدة التي كان عليها الإمام أحمد لأنه كان في بغداد. لماذا انتشرت العقيدة الأشعرية؟ كان الرازي في الري بعيد عن مركز الخلافة، لأن الإمام الأشعري رجع عن عقيدة الكلابية إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فاشتهر أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة. فجاء الأشعري هذا الرازي فنظرها وقعدها فنشرها، فقال هذه عقيدة أهل السنة التي مات عليها الإمام الأشعري. بس. ولهذا شيخ الإسلام في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وهو كتاب عظيم، يرد عن الأشاعرة وغيرهم، ويقصد هنا بالجهمية هم الأشاعرة. وأول من يعني رد عليه في هذا الكتاب هو الرازي، ذكر فأئمة الأشاعرة ابن فورك والشهرستاني وغيرهم، لكن كان يركز على الرازي لأنه هو الذي نشر هذه العقيدة في الناس على أساس أن هذه التي رجع إليها الإمام الأشعري، فقال هذه عقيدة أهل السنة. ولهذا انتشرت العقيدة الأشعرية على أنها هذه العقيدة التي مات عليها الإمام الأشعري، وهذا بفعل الرازي، لأن الإمام الأشعري رجع، اشتهر أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة، فهو نظر العقيدة الثانية فقال هذه العقيدة التي مات عليها الإمام الأشعري، يعني أتى بالعقيدة في المرحلة الثانية فنسبها إلى المرحلة الثالثة، ليس الأولى، الثالثة التي مات عليها فولا، فنظر هذه العقيدة فنشرها بين الناس. ولهذا تجد في قرون كثيرة جدا أن معظم المالكية والشافعية الغالب كانوا على العقيدة الأشعرية، وأما الحنابلة كانوا على عقيدة السلف، إلا بعض منهم كانوا من مفوض الحنابلة، وأما الأحناف كانوا على العقيدة الماتريدية، هي قريبة من عقيدة الأشاعرة. ثم لا، فانتشرت هذه العقيدة في المغرب العربي، وانتشرت كذلك في المشرق. وإلا العقيدة التي كان عليها أهل المغرب قبل مجيء محمد بن تمورت، كانت العقيدة السائدة هنا هي عقيدة السلف. كان قبل الموحدين، الموحدون طبعا هم ليس المقصود الموحدين هنا على الموحدون توحيد السلف، لا، هنا عند المعتزلة توحيد أو الوصول هي خمسة، الأولى التوحيد يقصدون بالتوحيد وتعطيل الصفات. الموحدون معناه المعرض إلى ذي الصفات. فذهب إلى المشرق هذا محمد بن تبوت فدرس في العراق وغيرها، فكل البدع في الأسماء وصفات وغيرها إلا ونشرها في هذا البلد لنقضى على دولة المرابطين التي كانت سلفية، كانت سلفية. فجاء هذا محمد بن ثبوت الذي يسمي نفسه المهدي فنشر هذه العقيدة الباطلة، عقيدة الاعتزال وعقيدة الأشاعرة وعقيدة الجهمية وغيرها منه، لأنه خالق من العقائد فنشرها في هذه الربوع. وإلا كان من عهد السلف إلى عصر الموحدين كانت العقيدة السائدة في هذه البلدان المغاربية هي عقيدة السلف، لأنه كانوا على عقيدة الإمام مالك، على فقه الإمام مالك وعقيدة الإمام مالك، ليس كما يقول يعني ناظمه في الفقه يقول وعقده يعني في فقه مالك وعقد أشعري وفي طريقة الجنيدي السالي، أو قال في عقد أشعري وفي فقه مالك وفي طريقة الجنيدي السالي، يعني قال نحن على عقيدة مالك على فقه مالك وعقيدة الأشعري وطريقة صوفية، طريقة الجنيد طريقة صوفية، نقول نحن على عقيدة الإمام مالك وعلى أصول التي كان عليها الإمام، فكذلك السلوك على طريقة الإمام مالك، أو نقول على طريقة السلف، لأن مالك كان سلفيا لم يكن أشعريا ولم يكن صوفيا إنما كان سلفيا، نقول نحن على الطريقة السلفية التي كان عليها مالك والأئمة أحمد وغيره. هنا إذا قال الرازي هنا كما ذكرنا بأنه من الأئمة الذين ظهروا العقيدة الأشعرية فهو من علمائهم ورؤسائهم، رؤساء الكلام. قال رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني بعدما رجع إلى طريقة السلف يعني تراجع في آخر حياته، فقال رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى يعني فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. فقال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه أقر قبل هذا الكلام فقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي غليلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن ليس كمثل شيء، إثبات ونفي، ليس كمثل شيء نفي وهو السميع البصير إثبات، يقول نفي مجمل وإثبات مفصل، هذه طريقة القرآن. والحاصل أن هؤلاء الممكن لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى اعتمادا على هذا الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل، يعني ظنوا بأن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، فقد ظلوا ضلالا بعيدا. فالصحابة رضوان الله عليهم هل ناقشوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا؟ والذي نكاد نشهد به إلا نشهد به أنه حين يمر عليه مثل هذا الحديث يقبلونه على حقيقته، لكن يعلمون أن الله لا مثل له فيجمعون بين الإثبات وبين النفي في طريقة السلف، يجمعون بين الإثبات وبين النفي، ليس كمثل شيء نفي هو السميع البصير إثبات. إذن موقفنا من هذا الحديث يعني الطريقة السلفية فيه إثبات الأصابع لله عز وجل، أن نقر به ونقبل، نقر هذا الحديث ونقبل هذا الحديث، وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى فتكون مزيدة الأمية، هذا رد على المفوضة. الأصبع معروف غير أنه ليس كمثله شيء وسنقتصر، الأصبع لله سبحانه وتعالى أصابع، وهذه الأصابع لا تشبه أصابع مخلوقين، لماذا؟ لأن الله تعالى يشبه أحد من مخلوقاته في ذاته، لهذا يقول شيخ الإسلام إذا قال لك الجهني كيف استوى كيف يعني الجهني الله سبحانه وتعالى فقل له كيف ذاته، كما يقول الله وإن يقول جهميه كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو يعني كيف ذاته، لأن الكلام والصفات فرع الكلام في الذات. إذا كان لا تدري كيفية الذات فإنك لا تدري كيفية الصفات. فولا لماذا الله تعالى قال ليس كمثله شيء والسميع البصير؟ والمقصود ليس كمثله شيء يعني لا في ذاته ولا في صفاته، لأن الكلام والصفات فرع الكلام في الذات. إذن كما قال هنا الشيخ يعني أنا اختصر على عبارته بدون معنى كما يقول مفوض نمره فقط لا بمعنى، فنقول ما زلت الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بل نقرأه ونقول المراد به أصبع حقيقي يجعل الله عليه هذه الأشياء الكبيرة، لكن لا ندري كيفية، لكن لا يجوز أبدا أن نتخيل بأذهاننا أو أن نقول بألسنتنا إنه مثل أصابعنا. ولهذا اقطع أن تتصور كيفية صفات الله تعالى لا يدركها العقل، فوق العقل لا يدركها العقل. لهذا السلفي يسلم بما جاء في الكتاب والسنة، وأما الخالفي يحدث نصوص الكتاب والسنة. لماذا السلفي؟ لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. بل نقول الله أعلم بكيفية هذه الأصابع، هذه طريقة السلف، الكيفية مجهولة. فكما أننا لا نعلم ذاته المقدسة فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، بل لكن علمها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني هو أعلم بنفسه، هو أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى. ولهذا ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى يجب التصديق به، ونمره كما جاءت بمعنى على طريقة السلف وعلى طريقة القرآن كما قال الرازي، وطريقة القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.